إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة في دين الله فهي ضلالة. يقول مولانا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وأحسنوا فإن الله يحب المحسنين. يحكى أن رجلا أخذ ولده وسار به في طريق، ونزل به واديا، وانشغل الرجل في عمله وترك الولد يلعب، وبينما هو يلعب إذ راح يتكلم بكلمات شأنه كشأن الأولاد جميعا والأطفال، وفوجئ هذا الولد أنه يسمع صدى صوته، فكلما تكلم بكلمة ردت إليه مرة ثانية، فظن أن أحدا يكلمه، فراح ينادي عليه: من أنت؟ فترجع له نفس الكلمة: من أنت؟ فيقول له: حدثني إني أحدثك. فترجع له نفس الكلمة، فظن أن هناك من يسخر منه ويستهزأ به، فغضب الولد وراح يسب ويلعن، وكلما سب ولعن ردت إليه نفس الشتيمة ونفس السب، ورجع الوالد والولد يشتصيد غضبا، فسأل الوالد ولده: ما الذي أغضبك؟ قال: هناك من يهزأ بي يا أبي، هناك من يسبني ويلعنني ويشتمني ويسخر مني. فقال: أين؟ فتكلم الولد فرجعت له، قال: هذا الذي رد علي الكلام هو الذي يسبني. ففهم الوالد وأخذ وقال: دعك، دعني أكلمه. فقال الوالد له: أنت رجل طيب. فرجعت له نفس الكلمة: وأنت رجل طيب، أحسن، يحسن الله إليك، جزاك الله خيرا. وكلما تكلم بكلام طيب رجع إليه، فتعجب الولد، قال: يا أبتي، لماذا يكلمك بأسلوب طيب ويكلمني أنا بأسلوب سيء؟ لماذا يفرق بيني وبينك وأنا ولدك؟ قال: لا يا ولدي، هذا الذي سمعته إنما هو صدى عملك أنت، لأنك تكلمت له بكلام سيء فرجع لك نفس الكلام السيء، وأنا تكلمت بكلام طيب فرجع لي نفس الكلام الطيب، فهذا كما تحسن إلى الناس يحسن الله سبحانه وتعالى إليك، فأول المستفيدين من الإحسان هم المحسنون أنفسهم، هذا هو عملك. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فما صنعته من عمل طيب تجد ثمرة هذا العمل وحصاد هذا العمل. أخي الكريم، هذا يستقيم معك في أمور الدنيا والآخرة. أحيانا الواحد منا يشعر بغم وهم وضيق في الصدر، لا أحد يتنصل من هذا، لا يمكن أن يتنصل من هذا أحد البتة، أنه أحيانا يشعر بغم وهم وضيق صدر، ماذا يصنع؟ أنا أدلك على الحلول الناجعة. كثير منا تلقائيا أول ما يشعر بهذا يذهب على الفور إلى الأطباء النفسيين، والعلاج عند الطبيب الأعلى سبحانه وتعالى، عند الله رب العالمين. بداية لابد أن تتعامل مع ربك، الأخذ بالأسباب هذا أمر لا ننكره ولا نثرب عليه، أن تذهب إلى طبيب أو، لكن جرب عندما ينزل بك هم أو غم أو ضيق صدر أن تفرج كربا، أن تزيل هما، أن تنصر مظلوما، أن تعين مقروبا، أن تنفس وأن تعطي وأن تطعم محتاجا وأن تنصر مظلوما، جرب هذا وسوف تجد لذة وانشراحا في الصدر. بإذن الله تعالى إن أردت أن يزول همك فأزل هم الناس، إن أردت أن ينفس كربك فنفس كروب الناس، وهكذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا هذه القاعدة العريضة في الإحسان، فقال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة، لكن لاحظ من كرب الدنيا، ما الجزاء؟ نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عنه يوم القيامة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. سبحان الله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أول المستفيدين من الإحسان هو أنت، أنت أيها المحسن. لكن شتان ما بين التنفيسين، تنفيس في الدنيا هذا يكون جزاؤه لأن الذي يجزي هو الله، وشتان ما بين الفاعلين، بين فعلك وفعل ربك، فإن أحسنت أحسن الله إليك، لكن الإحسان من الله يأتي من الشكور، من العزيز الحميد، من الغني سبحانه وتعالى وجل في علاه. هذا في الدنيا، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فتعالى نستمع لذينك القصتين التي تبين كيفية الإحسان وجزاء الإحسان في الآخرة. في يوم من الأيام جاءت امرأة ومعها ابنتاها، ودخلنا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان عندها 3 تمرات، فأعطت الأم تمرة وكل من الطفلتين تمرة، فأكلت كل من الطفلتين تمرتها، ثم نظرت إلى التمرة التي بيد أمهما، فشقت الأم التمرة نصفين وأعطت كل بنت نصف تمرة فأكلت. فتعجبت أم المؤمنين عائشة من هذا المشهد، وانتظرت على أحر من الجمر قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحكي له هذا المشهد الذي نال إعجابها، بل فاق حد الإعجاب. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم قصت عليه، فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما أدراك، لعل الله سبحانه وتعالى يدخلها الجنة بهذا الفعل، أو يعتقها من النار. الله أكبر، شق تمرة؟ نعم، ألم يقل صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة؟ أي هذا شق تمرة، ومع أن المرأة لم تعطيها لأحد غريب، وإنما أعطتها لابنتها، لطفلتها، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لم ينس لها هذا، وعد هذا من باب الصدقات العظيمات التي يدخل الله سبحانه وتعالى بها المرء الجنة أو يعتقه بها من النار. بل جاء عن سلفنا الصالح في القرن 3 الهجري عن رجل يسمى أحمد ابن مسكين، وتأمل هذه القصة فهي عجيبة. في القرن 3 الهجري سنة 219 في البصرة كان هناك رجل يسمى أحمد ابن مسكين. هذا الرجل في يوم من الأيام ضاقت به الدنيا على سعتها ورحبها، وجاع هو وزوجته وطفله، لم يجد هناك من يطعم به لا نفسه ولا امرأته، فقرر أن يبيع بيته ليطعم نفسه وامرأته وطفله، وخرج يبحث عن مشتر، فقابل صديقا له يسمى أبا نصر. أين تذهب يا أبا محمد؟ أحمد بن مسكين كان يكنى بأبي محمد. أين تذهب يا أبا محمد؟ قال: أبحث عن مشتر لبيتي، فقد ضاقت بي الأرض ضرعا، فلم أجد ما أطعم به نفسي وامرأتي وطفلي. فقال وأعطاه رقاقتين من الخبز بينهما حلوى: أطعم بهذا طفلك واصبر لعل الله يجعل لك مخرجا. فأخذ الرقاقتين، وبينما هو عائد لبيته ليعطي طفله وامرأته الرقاقتين يطعمهما بهما، قابلته امرأة مسكينة وبيدها طفل يتيم، فقالت: يا هذا، والله إن هذا الطفل يبكي من شدة الجوع، فأحسن إليه يحسن الله سبحانه وتعالى لك. فاحتار الرجل، يعطي الرقوقتين للطفل هذا أم يدخرهما لطفله الذي يتلوى من الجوع، فقد كاد الجوع يخسف بهما جميعا، هو وامرأته وطفله خسفا، لكنه رق لحال الطفل اليتيم وأعطاه الرقاقتين، فقال خذي أطعمي طفلك ووالله لا أملك لا صفراء ولا بيضاء، وهناك في بيتي من هو أحوج إليهما من طفلك هذا، من طفلك هذا، والله لا أملك لا صفراء ولا بيضاء، وهناك في بيتي من هو أحوج من طفلك هذا. فدمعت المرأة لكلامه وذرفت الدموع من عينيها، وأخذ الطفل الرقاقتين وأكلهما، ثم ركن إلى حائط ينتظر الفرج، وإذ بمحمد هذا الرجل صاحبه أبو نصر يقول له أين أنت يا أبا محمد، أنت ها هنا وفي بيتك الخير والغنى، أنت ها هنا تجلس وفي بيتك الخير والغنى. قال الخير والغنى من أين أتيا، من أين؟ قال تاجر عاد من خراسان يدعي أنه كان هنا في البصرة يتاجر، وقد أخذ مالا من أبيك من 30 سنة لكنه خسر هنا في البصرة، فراح يضرب في الأرض على الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه، وهناك فتح الله عليه في خراسان وتاجر في المال وكسب المال، فجاء يبحث عن أبيك أو أحد من أهله ليعطيه أصل المال وربح 30 عاما عليه، وجاء محملا بالأثقال والأحمال والأموال. فتعالى سبحان الله العظيم، ذهب أحمد بن مسكين وأخذ هذا المال وتاجر فيه ونمى التجارة، وبحث عن المرأة التي يظن أنها سبب في هذا الخير الذي هو فيه وطفلها، وأحسن إليهما، وراح يغدق ويتصدق ويتاجر حتى ظن أنه فعل كل الخيرات. وذات يوم ينام، فإذ بيوم القيامة يعرض عليه في منامه، وتطير الصحف ويقف الناس للحساب وينصب الميزان وتؤتى بأعماله كلها وتوضع في كفتي الميزان، لكن أحمد بن مسكين فوجئ أن حسناته كلها تطيش. لماذا؟ وجد تحت كل حسنة، انتبه، حظا من حظوظ النفس وشهوة من شهوات الدنيا، فوجد عجب ورياء وحب مدح وثناء، يعني الحسنات اللي كان بيعملها في الدنيا وجد تحتها حظ نفس، تحتها حظ نفس، هذا الحظ من النفس من العجب هذا والرياء وحب المدح والثناء على ما فعل طاش بهذه الحسنات. لم يبقى إلا حسنة واحدة في كفة الميزان، إذ بالرقاقتين، الرقاقتين موجودة في الميزان كحسنة موجودة، فقال وظن بنفسه أنه هالك. لماذا؟ هذه الحسنات، هو يقول هذه الحسنات لم تنفعني، كنت أتصدق في المرة الواحدة بالمئة والمئتين دينار ولم يغني عني من الله شيئا، أفتغني هذه الرقاقتين عني من الله شيئا، فظننت أني هالك. فإذ بكفة الحسنات تثقل كفة السيئات، بالرقاقتين شيئا شيئا يسيرا، لكن ما زادت بحيث أنه ينجو. وجاءت دمعة المرأة، دمعة المرأة التي ذرفتها من أجل كلمتيه، جاءت ووضعت فوق الرقاقتين لتثقل كفة الحسنات، ويسمع صوتا يقول قد نجا قد نجا قد نجا. أنت لا تدري أي حسنة يقبلها الله سبحانه وتعالى منك، ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا. أي معروف؟ سنقول لك جنيه، لعل هذا الجنيه هو الذي ينقذك يوم القيامة، فعلته دون حظ نفس دون شهوة. لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طليق، بوجه طليق، كلمة طيبة، وجه طليق، كل هذه حسنات إخوان الكرام وإحسان إلى الناس. المحسنون، المحسن والإحسان كالمسك، ينفع حامله وبائعه ومشتريه. نعم الإحسان ينفع كل الناس، والله سبحانه وتعالى من صفاته أنه محسن، وأمر بهذه الصفة أن تتخلق بها. هناك صفات من صفات الله لا يحل لك أن تتخلق بها كصفة الكبر، فالله سبحانه وتعالى له الكبرياء في السماوات والأرض، ولا يحب من عباده المتكبرين. وهناك صفات يحب الله سبحانه وتعالى من عباده أن يتخلقوا بها، مثل الرحمة، مثل الرفق، مثل العلم، فكما قال ابن القيم: الله رفيق يحب من عباده الرفقاء، رحيم يحب من عباده الرحماء، عليم يحب من عباده العلماء، كريم يحب من عباده القرماء. سبحانه وتعالى محسن يحب المحسنين من عباده ويأمر بالإحسان، فيقول الله سبحانه وتعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. انظر، الرب الله سبحانه وتعالى أحسن إليك فيحبك أن تحسن أيضا إلى الناس، وأحسن كما أحسن الله إليك. الله هو المحسن، أحسن إلينا يوم خلقنا، يوم رزقنا، يوم وهبنا الصحة والعمل والزوجة والأولاد والأمن والنعيم. هذه إحسان من الله سبحانه وتعالى. وأول المتخلقين بصفة الإحسان هم أنبياء الله ورسله، هم أنبياء الله ورسله صلوات الله عليهم جميعا وتسليمه عليهم. انظر إلى نبي الله يوسف، هذا الذي وصف بالإحسان في موطنين مختلفين، يعلمنا حقيقة الإحسان والطريق الموصل إلى الإحسان. قصة يوسف عجيبة جدا، ففوائد جمة كثيرة، لكن من أعظم الفوائد أنه علمنا حقيقة الإحسان. فحقيقة الإحسان أن المرء يحسن في جميع أحواله وظروفه، لا تفرق. وصف يوسف عليه السلام بالإحسان وهو في السجن، ويوصف أيضا بالإحسان وهو عزيز مصر صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم تسليما كثيرا. في السجن: إن نراك من المحسنين. وهو عزيز مصر: إن نراك من المحسنين. وصف بالإحسان. فالمرء، وهذا يدل على أن الإحسان لا يخرج إلا من معدن طيب أصيل. الإنسان اللي بيحسن ده معدنه طيب، معدنه أصيل، فلذلك هو يتعامل بأصله، يتعامل من معدنه ولا يتغير. حيثما تجده تجد هذه الصفة ملازمة له فلا يتغير. يعني لا يحسن هو مثلا في مكان ثم إن ذهب مكان آخر، لا. فهذا يوسف عليه السلام. ثم يبين لنا طريق الإحسان الموصل. يقول يوسف عليه السلام: لا تثريب عليكم اليوم. وقبلها يقول: قالوا لقد آثرك الله علينا. فقال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تقوى الله هذا في السراء، ويصبر في الضراء. وهذا هو أساس الإحسان، أنك تذكر الله سبحانه وتعالى في سرائك، لا تنسى الله سبحانه وتعالى. عندما يمنحك الله ويفيض عليك من إحسانه فلا تنسى، لا تشغلك هذه الدنيا عن الله، عن المنعم. إننا للأسف الشديد كثيرا ما ننشغل بالنعمة عن المنعم، ننشغل بالنعمة عن المنعم، ننشغل بالإحسان عن المحسن سبحانه وتعالى. وهذا باب من أبواب الاستدراج عظيم، ليس محل الاستفاضة في هذا المكان هنا. إنما علينا أن نعلم أن الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى في سرائه ويصبر في ضرائه. فإذا اقترن الصبر بالتقوى تولد بينهما الإحسان. هذا يوسف عليه السلام، موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، يعلمنا أيضا أسلوب آخر من أسلوب الإحسان، أن المحسن لا ينتظر من يطلب منه إحسان. المحسن بعد طيب، هو يبحث. بعض الناس يكتفي، خلاص أنا عندي إحسان، عندما يطلب مني أهبه أعطيه. لا، المحسن الحق ليس كذلك. المحسن الحق يبادر قبل أن يطلب منه. عندما ورد ماء مدين سيدنا موسى، ولما ورد ماء مدين ماذا فعل؟ وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما، هذا إحسان، فسقى لهما دون أن يطلب منه، دون أن يطلب من نبينا صلى الله عليه وسلم. انظر الإحسان كيف يفيض وقت الشدة والخوف. عندما ظن أن الذي أتاه إنما ليصيبه من أمر الوحي، فراح على الفور وهو خائف إلى أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، يشكو حاله، دثروني دثروني ذملوني ذملوني إني خائف يظن أن الذي جاءه إنما يريد فتكا به أو يريد أن يصيبه. فماذا قالت له أمنا خديجة التي لقبت بالفقيهة الأولى في الإسلام لكلامها هذا، قبل أن يكون فقه ولا قبل أن يكون، لكن الفطرة السليمة التي دعتها لهذا الكلام، قالت والله لا يخزيك الله أبدا. طب لماذا جزمت بهذا؟ ما الذي جعلها تجزم بهذا؟ أفعالك يا محمد صلى الله عليه وسلم، أفعالك، استحالة أن تقدم وأن تفعل الإحسان ثم الله سبحانه وتعالى يخزيك، فإن الله لا يخزي أبدا المحسنين، والله لأنه مع المحسنين، فكيف يكون الله معك؟ فقالت إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف أو وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، أو في رواية وتعين على نوائب الحق. هذه الأفعال كلها ما رأيكم؟ إحسان، تصل الرحم، تقري الضيف، تكسب المعدوم، تعين على نوائب الحق، فهذه صفات إحسان. فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله لا يخزيك الله أبدا. ولذلك عندنا الإحسان نوعان، هذا شق، كان إحسان مع الناس، ولما جاء الإسلام صار هناك نوع آخر وهو الإحسان مع الله، بينك وبين الله سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان انظروا، كما يقول لك معدن، الإحسان هذا معدن، معدن أصيل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا قبل أن يكون إسلام، قبل أن يوحى إليه، قبل أن يرسل، قبل أن يرسل إلى الناس، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. هل كان النبي ساعتها كانت هناك رسالة؟ أتاه جبريل ينبئه وينفاه فرآه فجاء خائفا، ولما جاء التعاليم الإسلام يشوف معدن الإنسان، معدن الإنسان يسبقه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، إذا فقهوا. نتحدث عن الناس معادن، الناس معادن، فالإحسان معدن أصل. ولذلك لما جاء الإسلام صار هناك نوع أعلى وراق وهو الإحسان بينك وبين الله، يبقى في هناك معاملة بينك وبين الله ومعاملة بينك وبين الناس. والإحسان نوعان، إحسان بينك وبين ربك وإحسان بينك وبين الناس، وهي المعاملات. إحسان بينك وبين الله دي العبادات، إحسان بينك وبين الناس هذه في المعاملات، وأعلى مراتب الدين هو الإحسان في العبادات. الإحسان، الدين ثلاث مراتب، إسلام، إيمان، إحسان، فدي أعلى مرتبة الإسلام. وبعد ذلك عندما يعلو إسلامك تدخل في الإيمان، عندما يعلو إيمانك تدخل في دائرة الإحسان، فهذا أعلى مرتبة. فكل محسن مؤمن مسلم، والعكس غير صحيح. يعني ممكن تصل إلى مرتبة الإسلام، تدخل في الإسلام وتصل إلى مرتبة الإيمان، لكن قدامك لسه فترة على ما تخش في مرتبة الإحسان. ما هو الإحسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضحه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فمرتبة أخرى مراتب الإحسان في العبادة مع الله، فاعلم أنه، يبقى هذه لا تنزل عن هذه المنزلة، لأنك لو ارتبت في أن الله يراك هذا شك في ربك وفي علمه وفي قدرته سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ يبقى تعبد الله كأنك تراه، هذه عبادة الرغبة. فإن لم تستطع عبادة الرغبة فعليك بعبادة الخوف والرهبة، فاعلم أنه سبحانه وتعالى يراك. ما جزاء هذا؟ ما جزاء من عبد الله كأنه يراه؟ الجزاء من جنس العمل، كما قال ابن الجوزي وغيره، انظر في الآخرة، يقول مولانا سبحانه وتعالى للذين أحسنوا، أي في علاقتهم مع الله وعلاقتهم مع الناس، الحسنى أي الجنة وزيادة. وجمهور المفسرين على أن الزيادة هي رؤية الملك سبحانه وتعالى وجل في علاه، عندما يدخل أهل الجنة الجنة وينادي عليهم ربهم هل تريدون شيئا أزيدكم، هل تريدون شيئا أزيدكم، قالوا يا ربنا ألم تبيض وجوهنا، ألم تنجنا من النار، ألم تدخلنا الجنة، فتكشف الحجب فيرون نور الملك، فليس هناك أحلى ولا أجمل من نعيم أهل الجنة من رؤية الله سبحانه. هذه زيادة للذين أحسنوا الحسنى وإيه؟ وزيادة. يقول ابن الجوزي: فالجزاء من جنس العمل، كما أنهم عبدوا الله في الدنيا وكأنهم يرونه، فكان الجزاء أن يروا الله حقيقة في الجنة. أما الذين لم يروا الله ولم يعتقدوا أن الله يراهم، فهؤلاء الذين قال الله فيهم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. حجبوا أنفسهم عن الله ولم يروا ربهم في أعمالهم ومعاملاتهم مع الله ولا مع الناس، فحجبوا عن الله يوم القيامة. أما من رأى ربه واعتقد أن الله يراه، فهؤلاء الذين تكشف عنهم الحجب في الجنة فيرون نور الملك سبحانه وتعالى وجل في علاه. أما عن المعاملات مع الناس نتكلم عنها بعد جلسة الاستراحة. الإحسان مع الناس، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرف وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله المؤمنين، الإحسان له طرق كثيرة فلا بد أن نعرف طرق الإحسان. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إنما فضل بعضنا على بعض في الرزق، فهناك من أعطاه الله بسطة في الجسم قوة بدنية، ومن أعطاه بسطة في العلم قوة علمية، وهناك من أعطاه الله بسطة في المال قوة بدنية، وهناك من أعطاه الله في قوة مالية، وهناك من أعطاه الله سبحانه وتعالى جاها له مركز أو له سلطان، وهناك. فكل هذه طرق، كل هذه إن استطعت أن تنفع الناس بأي طريق من هذه فافعل فعندنا من أمور الإحسان بالنفع البدني، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه أعطى أحد مشي بسطة في العلم والجسم. طيب ماذا تصنع بصحتك هذه؟ صحة لربنا سبحانه وتعالى ادهالك، تؤذي بها الناس؟ تظلم بها الناس؟ تتقوى بها على الناس؟ كل قوي فهناك من هو أقوى منه. لا تظن أن القوة تنتهي عندك، إن نمرود لما ادعى أنه يستطيع أن يفعل فماذا صنع الله به؟ أماته بحشرة. فرعون لما ادعى أن الأنهار تجري من تحته، أن له الملك وأن الأنهار تجري من تحته، فأجراها الله من فوقه. كل متكبر وكل معتقد أن القوة تنتهي إليه، من حكمة الله سبحانه أن يجعل هلاكه فيما تجبر وتكبر على الناس به. هلاكه يكون فيما تكبر، هذه النار تجري من تحته، طب هذه جرت من فوقه، مات غرقا. وهكذا. فالنفع البدني، اعلم أنك كل يوم تشرق فيه الشمس لابد أن تتصدق على جسدك وعلى سلامة جسدك، سلامة فقرات بتاع الجسد، هذه كل يوم عليك صدقة على كل سلامة. والعلماء يذكرون أن في جسدك 360 سلامة، بجسدك 360 سلامة، يعني مطلوب منك 360 صدقة يوميا. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن التسبيح والتحميد والتكبير، لكن هناك أيضا أن تنفع الناس ببدنك، أن تعين محتاجا، أن تدفع ظالما وتعين مظلوم، هذا نفع بدني. أن تميط الأذى عن الطريق، ربنا مديك صح أنك توطي وأنك تميط الأذى، في ناس ما تقدرش، في ناس شايف الأذى ونفسها إن ربنا يدي لها الصحة بس وتستطيع أن تنحني لتزيل الأذى، لكن الصحة مش مساعدة، أنت صحتك مساعداك. هناك نفع بدني، انفع الناس ببدنك، عين الناس، أن تحمل الناس على راحلتهم، إنسان يحتاج أن تحمل معه متاعه على راحلته، كل هذا إحسان، كل هذا لا تتوالى لا تتأخر في هذا. هناك أحيانا امرأة كبيرة في السن لا تستطيع أن تحمل فاحمل عنها، رجل كبير بسن والدك أو جدك لا يستطيع أن يحمل فاحمل عنه، وهكذا النفع البدني هذا من الإحسان. النفع المالي، بعض الناس ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالمال، أحسن. شوف قارون ربنا سبحانه وتعالى يذكره، ناس يقول له أحسن كما أحسن الله إليك، أحسن كما أحسن الله إليك، هذا المال أنت مستخلف فيه، أنت مستخلف، فأعن به وأنفقه في الخير فإنك مسؤول عنه يوم القيامة. هناك النفع بالجاه، ربنا سبحانه وتعالى جعلك في مكانة تستطيع أن تنفع بها الناس، المكانة اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعك فيها هذه لا تظن أن ده يعني ده هذا اختبار وابتلاء من الله، هذا اختبار ربنا سبحانه وتعالى بيبتليك، ده ابتلاء واختبار، وضعك في هذا المكان لينظر ماذا ستفعل بهذا المكان، ماذا ستصنع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يسعى في حق، وهو نبي وهو رسول، وقال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، اشفعوا تؤجروا يعني تدخل للناس في الخير، في الخير. فتجد مثلا إنسان ليس عنده عمل وتستطيع أن تتوسط له ليعمل ليأكلها بالحلال فلا بأس، إنسان مظلوم وتستطيع بمكانتك أن ترفع عنه مظلمته فتدخل لا بأس، وهكذا انفع الناس بهذا الجانب بالعلم، بالعلم. بعض الناس يتعلم ويأخذ علما ثم يضن بعلمه على الناس، هذا بخيل، هذا بخيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من تعلم وعلم، يبقى أنت تتعلم وتعلم الناس. فالإنسان الناس كثر يريدون أن يعلموا أن يتفقهوا، وهذا في العلم الديني والعلم الدنيوي في العلوم كلها، علم الناس. إذا أردت إنسان يريد أن يتعلم حتى الصنايعي، هناك بعض الصنايعية هنا صنايعية يضن على صبيانه الذين معه بالمهنة وخبراته وكيف يفعل، فليظل هذا الولد معه بالسنين ولا يعرف شيئا، ليه؟ يقول لك لا يأخذ مني سر الصنعة، كيف هذا؟ كيف تموت وصنعتك في ذهنك وفي مخك؟ لا، لابد أن تنمي هذا. فالنفع بالعلم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولابد أن تعلم حتى تأمر ما كنتم خير أمة أخرجت الناس، كل هذا من باب الإحسان. عندنا بقى صور للإحسان، الإحسان في العبادة كما ذكرنا ربنا سبحانه وتعالى أن تعبد الله كأنك تراه، الرغبة والخوف كما ذكرنا، الإحسان إلى الوالدين، ربنا سبحانه وتعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أن تحسن إلى والديك، وإحسانك إلى والديك يكون ببرهما والعطف عليهما وحسن القول لهما والاستغفار والدعاء لهما، وبعد وفاتهما تصل أصدقاءهما، هذا كل باب الإحسان، أن تحسن إما يبلغن عندك، فالأصل في الكبر لما يكبر يكون عندك في رعايتك وتحت خدمتك، تخدم الوالدين وترعاهما، هذا إحسان إلى الوالدين. الإحسان إلى الأقارب، أن تصل أقاربك، أن تصل الرحم، وليس معنى أن تصل الرحم التي وصلتك، ليس الواصل بالمكافئ، يعني واحد في ناكم من الناس ما يقول لا أصله حتى يصلوني، ليس الواصل بالمكافئ، هذه مكافأة، لما الواصل الذي إذا قطعت رحمه أي الصلة وصلها هو، وصلها هو. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي قرابة يا رسول الله أصلهم ويقطعوني، أحلم عليهم ويجهلون علي، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أعمل أستمر؟ قال لا يزال لك من الله ظهير ما دمت على هذا، أنت تسفهم المل، تطعمهم الرماد الحار. الإحسان إلى الأقارب، الإحسان إلى الجار، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ولا يؤذي جاره، والله لا يدخل الجنة، والله من لا يأمن جاره بوائقه. الإحسان إلى الجار، ألا تسمعه ما يكره، ألا تطلع على عوراته، ألا تخونه، كل ذلك من باب الإحسان. الجار يا إخوتاه لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيرثه. العطف على المساكين واليتامى، عندنا الخلل العاطفي، الخلل العاطفي هذا علاجه أن تحسن إلى اليتامى والفقراء. إيه الخلل العاطفي؟ أحيانا تشعر بقسوة في القلب، هذا خلل عاطفي، الأصل في القلب أنه لين، الأصل في أنه لين. طب لما يقسو دخل العاطفي. طب عندما يحدث خللا عاطفيا في جسدك وبنيتك، ذهب رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو له قسوة قلبه، قال أطعم مسكينا وامسح على رأس يتيم يلين قلبك وتبلغ حاجتك. الله أكبر، لي حاجة دور على مسكين بسرعة طعمه، شوف يتيم امسح على رأسه اعطف عليه. جاء رجل يشكو قسوة القلب لرسول الله، قال بآسي، قال له امسح على رأس يتيم وأطعم مسكين يلين قلبك وتبلغ حاجتك. كمان تبلغ حاجتك. المعاملات بقى التجارية، المعاملات التجارية لابد فيها من الإحسان، لابد فيها من الإحسان مع الأغنياء واللي ربنا يسعى خد حقك يا سيدي، مش هنقول لا، إنما مع البسطاء الحال ورخاء الحال يكون أنت في إحسان، في شيء من الحق ممكن تتركه لهؤلاء تعينهم به، ودي اسمها الصدقة الخفية في المعاملات. الصدقة الخفية، قد أنت تعلم أن ده واكل عليك مثلا 100 جنيه 200 جنيه 1000 ممكن وأنت مش محتاج لهم، الحمد لله ربنا يفض عليك من واسع، وأنت تعلم أن ده مش عارف إيه، سيبه مع طيب نفس واعتبرها صدقة خفية عن طيب نفس. يعني يبقى في إحسان في المعاملات، لأن إحنا وقفنا المعاملات بالعدل، ما ربنا أمر بالعدل خد ماشي، لكن إن الله يأمر بالعدل والإحسان، في شيء من الإحسان. يا أخي الكريم، المحسن لا يكتفي بحسناته، هو يبحث عايز زيادة من الحسنات، ما هو ده الأصل. ما الأصل، ما هو الإحسان عبارة عن إيه؟ في واحد بيتاجر، عمرك رأيت رجلا تاجرا فقط يتاجر ليحافظ على رأس ماله؟ دي خسارة تعتبر. يعني هل أنا أتاجر عمري لكي أحافظ على رأس المال أو أنمي رأس المال؟ لأنمي رأس المال، هو ده الإحسان، هو ده الإحسان. فلا تكتفي بحسناتك، أنت عايز حسنات زيادة، محتاج زيادة، هذا هو الإحسان. الإحسان إلى المسيء، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بعض الناس يسيء إليك فأحسن أنت إليه. الإحسان في الكلام، الإحسان في الكلام، الكلمة الطيبة صدقة، إن لم تجد ما تحسن به من مال ولا بدن فليس أقل من الكلمة صدقة، حتى في الجدال. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي، إلا بالتي هي أحسن. الإحسان إلى الحيوان، الإحسان إلى الحيوان. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن امرأة بغي فقد كلبا عقورا فدخلت الجنة لأنها تعامل الشكور سبحانه وتعالى، تعامل الشكور. امرأة بغي، امرأة بغي عطفت وأحسنت إلى كلب فأدخلها الله الجنة، فما بالك بالذي يحسن إلى البشر والذي يحسن إلى الفقراء من البشر. أخيرا الإحسان في العمل، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا فالعمل، عندما تعمل أي عملا أولاك الله إياه فإنه كتب الإحسان، يعني الإتقان، إحسان الإتقان، أن تتقن هذا العمل ولتعلم أن الله سبحانه وتعالى، أنت هذا لو عمل دنيوي مثلا، طب عمل الدين خلاص عرفنا، طب عمل الدنيا أنت تأخذ أجرك عليه، فاستحل كل هذا المال وهذا الطعام من حلال، بماذا؟ بإتقانك للعمل. أيها الإخوة الكرام، الإحسان باب عظيم جدا، إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. لو أحسننا لذهبت كل الضغائن من بيننا ومن بين قلوبنا، لو أحسننا لأحسن الله إلينا ولعطف الله علينا، وهو يرى حالنا ويعلم مكاننا ويعلم أيضا زماننا. نسأل الله سبحانه أن يكتبنا عنده من عباده المحسنين، نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عنا عيوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عنا عيوبنا يا الله، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عنا عيوبنا، اجعل جمعنا هذا جمع مرحومة، وتفرقنا من بعده تفرقا معصومة، لا تجعل منا ولا بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير يا رب العالمين. آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، من أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.